أغنة الأديان والتي أجتهد إن شاء الله تبارك وتعالى أن أتمم بها الكلام عن المدخل لدراسة الأديان فيما يرتبط بمعنى الدين وما يدور في فلكه على نحو ما درسنا من كلام عن أهمية الدين وأهمية أهمية علم الأديان للمسلم قبل غيره ونشأة هذا الدين وهل هو دين أم أديان إلى آخر ما درسناه في المحاضرات السابقة. ونحن اليوم إن شاء الله بشيء من الاختصار نأتي على جزئيتين أو ثلاث إن اتسع لها الوقت إن شاء الله للكلام عن بقية المعلومات في المدخل لدراسة الأديان. من هذه العناصر وقفات مع كلمات الملة، النحلة، المنهاج، الشريعة، كلمات تتردد مع علم الأديان، وهي ككلمة الدين. نعم، ككلمة الدين فيما يرادفها كلمة الملة. طب الدين منه السماوي ومنه الوضعي، الوضعي يرادفه كلمة النحلة. طيب ما في كلمة أخرى اسمها الشريعة، نقول هذه شريعتنا يعني هذا ديننا، نقول شريعة الإسلام بمعنى دين الإسلام، والإسلام منهاج حياة، وممكن التعميم وممكن التخصيص. وفي كتب الأديان نقرأ كتاب الملل والنحل للشهرستاني، الملل والنحل للشهرستاني. طبعا لو واحد أول مرة يمسك الكتاب هيقرأه كده الملل والنحل، لأنه وبعدين تقول له يا عم مش كده، أصلا هي مش متشكلة يا أستاذ، هي مش متشكلة. طيب ولو مش متشكلة يعني إيه اللي جاب النحل هنا بقى؟ وإن كانت كلمة الملل أصلها من الملل، والملل يعني التكرار والطريق المملول وكما سنرى إن شاء الله. لكن على كل حال هذا موجود، يعني الخطأ في الألفاظ. أنت كطالب بتدرس علم الأديان لابد يكون عندك خلفية عن كلمة الملة والنحلة والمعاني التي تدور في هذا الفلك. عندك كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، لغاية النهاردة العلماء يقول لك والله هو أراد الفصل ولا أراد الفصل. يعني نقرأ اسم الكتاب الفصل بين الملل والأهواء والنحل، ناس يقول لك هكذا ضبط، والتاني يقول لك لا هي فصل يعني جمع فصول مثلا، ويبقى فصل وفصول، فصل في الملل والأهواء والنحل. المسألة هنا سهلة، لكن لما تبقى ملل ونحل دي عاملة زي قال إن الربا عم وإن الزنا طم، أراها إن الرباعم والزناط. طيب النهاردة ما فيش عندنا يعني وقت إن ممكن نستطرد كثير، لكن نأخذ المعلومة إن شاء الله مختصرة. فعندنا كما درسنا كلمة الدين وهل هو دين أو أديان، هنأخذ كلمة الملة وكلمة النحلة، مع أن كلمة النحلة لم ترد في القرآن الكريم ولا في السنة بالمعنى الاصطلاحي الذي آلت إليه. عندك النحلة في القرآن بمعنى العطية، بمعنى الهبة، بمعنى المهر، بمعنى الفرض. قالت النساء صدقات إن نحلة والنساء مهورهن فريضة. لكن النحلة في علم مصطلح الأديان تعني الدين الوضعي. أنا ذكرت لكم المحاضرة السابقة الفرق ما بين الدين السماوي والدين الوضعي. فالدين السماوي ممكن يسمى ملة، والدين الوضعي يسمى نحلة. وتسميه يعني لو ما قلتش ملة ونحلة هتلاقي انه ده اسمه دين سماوي وده اسمه دين وضعي. طيب هنختصر كلمة الدين السماوي ملة، دين وضعي نحلة، ماشي. طب هل كل ملة دين سماوي او دين صحيح؟ لا، وردت في القرآن الكريم الملة بمعنى الدين المحرف وبمعنى الدين الوضعي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا، الآية مش كده. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، سورة يوسف. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك بفضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لذلك كلمة الملة لها استخدامات، جاءت في الدين الحق وفي الدين الباطل. لكن أهل الأديان، أهل العلم يعني علم مقارنة الأديان، تجدهم يريدونها في المقابل، ملل ونحل، ملة ونحلة، كأن الملة الدين الحق والنحلة هي الدين الوضعي أو الباطل. هذا يعني كاصطلاح في الغالب الأعم. نشوف كلام العلماء. الملة لغة كما يقول صاحب القاموس، الملة بالكسر الشريعة أو الدين. يقول الزمخشري قال في أساس البلاغة: ومن المجاز في استعمال الملة بمعنى الطريقة المسلوكة، ومنها ملة إبراهيم حنيفة، وامتل فلان ملة الإسلام. وعليه الفرق بين الدين والملة أن الدين ما يكون عليه كل واحد من أهل الملة الواحدة، وأن الملة اسم لجملة الشرائع. يبقى الفرق بين الدين والملة أن الدين ما يكون عليه كل واحد من أهل الملة الواحدة، وأن الملة اسم لجملة الشرائع. ثم بين الراغب الأصفهاني الفرق بين الملة والدين فقال: والفرق بين الملة والدين أن الملة لا تضاف إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام التي تستند إليه، نحو فاتبعوا ملة إبراهيم حنيف واتبعت ملة آبائي، ولا تكاد توجد مضافة إلى الله وإلى ولا تكاد توجد مضافة إلى الله، يعني لا يقال ملة الله ولا إلى أحد أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقول ملتي، ولا يستعمل إلا في جملة الشرائع دون أحدها. إذن فلا يقال ملة الله ولا يقال ملتي، كما تستطيع أن تقول دين الله وديني، هذا فارق. تستطيع أن تقول دين الله وديني، ولا تقول ملة الله وملتي. ولا يقال عن الصلاة ملة الله، لا يقال للصلاة ملة الله، فالملة تضاف إلى من أضيف إليه، والدين يضاف إلى من يعتنقه ويؤمن به. قال أبو هلال العسكري في كتابه الفروق اللغوية: الملة اسم لجملة الشرائع، والدين اسم لما عليه كل واحد من أهل الشرائع. ويقال لخلاف الذمي الملي، لخلاف الذمي الملي، لأن الملة اسم للشرائع مع الإقرار بالله، والدين ما يذهب إليه الإنسان ويعتقد أنه يقربه إلى الله، وإن لم يكن فيه شرائع مثل دين أهل الشرك. وكل ملة دين، كل ملة دين، وليس كل دين ملة. ده فارق في بين الملة والدين، كل ملة دين وليس كل دين ملة. واليهودية ملة لأن فيها شرائع، وليس الشرك ملة، وإذا أطلق الدين فهو الطاعة العامة التي يجازى عليها بالثواب، مثل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقيل الملة هي الدين كما في الحديث: لا يتوارث أهل ملتين، يعني أهل دينين. ويتابع أبو هلال العسكري حديثه قائلا: وسميت الملة ملة لاستمرار أهلها عليها، وقيل أصلها التكرار من قولك: طريق مليل إذا تكرر سلوكه حتى توطأ، ومنه الملل وهو تكرار الشيء على النفس حتى تضجر. وقيل الملة مذهب جماعة يحمي بعضهم لبعض عند الأمور الطارئة، وأصلها المليلة وهي ضرب من الحمى، ومنه الملح بالفتح موضع النار، وذلك أنه إذا دفن اللحم وغيره تكرر عليه الحمي حتى ينضج. وفي أصل الكلمة: أمللت وأمليت الكتاب، كما في قوله تعالى: فليملل الذي عليه الحق، أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. وكذا: مللت الشيء أعرضت عنه، أي اضجرت. وفي الحديث: إن الله لا يمل حتى تمل، إن الله لا يمل حتى تمل. والملة شرعا اسم لما شرعه الله تعالى لعباده على لسان نبيه ليتوصلوا به إلى أجل ثوابه، والدين مثل ذلك، لكن تقال باعتبار الدعاء إليه، والدين باعتبار الطاعة والانقياد له. والملة الطريقة أيضا، ثم نقلت إلى أصول الشرائع من حيث إن الأنبياء يعلمونها ويسلكونها، ويسلكون من أمروا بإرشادهم بالنظر إلى الأصل. يبقى والملة الطريقة أيضا، ثم نقلت إلى أصول الشرائع من حيث إن الأنبياء يعلمونها ويسلكونها، ويسلكون ويسلكون من أمروا بإرشادهم بالنظر إلى الأصل. وبهذا الاعتبار لا تضاف إلا إلى النبي الذي تستند إليه. ولم تأت الملة في البيان القرآني مضافة إلى الله عز وجل، وإنما جاءت مضافة إلى البشر بما يشمل الدين الصحيح والدين الفاسد أيضا. ومن نماذج الدين الصحيح إضافة الملة إلى إبراهيم الخليل عليه السلام في قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقوله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأضيفت إلى آباء يوسف عليهم السلام في قوله سبحانه: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وكذا قال الله: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا أيضا. وفي الآية: دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. وجاءت الملة في البيان القرآني بمعنى الدين الفاسد والاعتقاد الخاطئ مضافة إلى هؤلاء المستكبرين من قوم شعيب في قوله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. وقال تعالى على لسان يوسف: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وفي قصة أصحاب الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. والكافرون من أقوام الأنبياء على مدى الأجيال، قال تعالى عنهم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وقال تعالى عن اليهود والنصارى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. وبهذا يتبين لنا أن القرآن الكريم استخدم كلمة الملة بمعنى الدين، سواء أكان دينا حقا أو كان دينا باطلا، له صلة بالوحي الإلهي أو ليست له صلة. ومن بعد الكلام عن الملة يأتي الكلام عن النحلة. وفي لغة العرب كما قال صاحب القاموس النحلة بالكسر وبالضم، نحلة ونحلة، وانتحله وتنحله، ادعاه لنفسه وهو لغيره، ونحل القول، نحله القول منعه. ونحله فلان سابه، ونحل جسمه نحولا ذهب من مرض أو سفر، فهو ناحل ونحيل وهي ناحلة. وأنحله الهم، والنحلة بالكسر هي الدعوة للدعاء يعني. ويقول الراغب الأصفهاني والانتحال ادعاء الشيء وتناوله، ومنه يقال فلان ينحل الشعر ويقال ما نحلتك أي ما دينك. وجاء في القاموس المحيط ما يلي: النحل ذباب العسل يطلق على الذكر والأنثى، واحدتها نحلة. والنحلة العطاء بلا عوض، والشيء المعطى أو العطية. والنحل بالضم مصدر نحلة أي إعطاء. ومهر المرء ومهر المرأة نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وفي مصطلح علم الأديان النحلة عكس الملة، فالنحلة دين من وضع البشر، والملة من وحي الله. والنحلة في القرآن الكريم لم ترد بهذا المعنى الاصطلاحي بمعنى يتصل بالدين أو المذهب أو الفكر، إنما جاءت بمعنى العطاء الخالص، كما في قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية خالصة. فالمهر في الزواج ليس مقابل المتعة لأنها مشتركة بين الزوجين، وليس مقابل تأفيف المنزل، فهو واجب الزوج وحده بقدر طاقته. وإنما المهر رمز للوفاء والمحبة، يقدمه الرجل عطية خالصة، ولهذا كان أقلهن مهورا أكثرهن بركة. فالمهر يتحقق بأي شيء ولو كان خاتما من حديد. هذا وقد اصطلح أهل العلم على تسمية الرسالات السماوية بالملل، وتسمية الأديان الوضعية التي هي من صنع البشر بالنحل. وفي ذلك تقرأ كتاب الملل والنحل للشهرستاني، أو الفصل بين الملل والأهواء والنحل لابن حزم وغيرهما. ومن أجل هذا فرقوا بين الكلمتين بفروق تبين المعنى المراد. وإن كان الأمر كما علمت أن كلمة الملة تطلق على الدين الصحيح والمحرف والباطل أيضا، كما ذكرنا ذلك في القرآن واستدلنا عليه بالآيات التي وردت فيها كلمة الملة بمعنى الدين الحق والملة بمعنى الدين الباطل. في الجانب الاصطلاحي الفرق بين الملة والنحل: لقد اصطلح على تسمية الدين الذي جاء به رسول الله تعالى من عند الله عز وجل بالملة، والدين الباطل الذي اخترعه الناس إما إنشاء من عند أنفسهم أو تحريفا وتغييرا لما أنزل الله بالنحلة. وعلى هذا فإن الملة تقابل النحلة في أمور: الملة من عند الله، والنحلة من عند البشر. الملة من عند الله، والنحلة من عند البشر. الملة من عند الله، قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والنحلة من عند البشر. الملة وحي الله، كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأما النحلة فهي نتاج أفكار البشر واجتهادات عقولهم. الملة مرتبطة برسول الله، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والنحلة تنسب إلى أشخاص يخطئون ويصيبون مهما بلغوا من المعرفة. الملة لها كتاب أنزله الله على رسوله، كما تقرأ قول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. والنحلة وإن سطرت في كتاب فإنه كتاب أرضي لا كمال فيه ولا قداسة له. كثير من الأديان الوضعية لها كتب، وهذه الكتب لها قداسة عند أصحابها. الملة عقيدة وشريعة، كما تقرأ: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. عقيدة وشريعة مشتملة على الأخلاق. والنحلة ليست بهذا الشمول، وقد لا تتجه إلا إلى الخداع الماكر لخدمة أهواء مبتدعيها وفرض زعامتهم على الناس. الملة صلاح الدنيا والآخرة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والنحلة قاصرة على الدنيا، تقود بالأمان وتغري بالمتعة المحدودة. الملة يشهد لها الإعجاز بقوله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. والنحلة يشهد عليها العجز والقصور. الملة حق لا ريب فيه، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. والنحلة ظن لا يغني من الحق شيئا. هذه أهم الفروق في الجانب الاصطلاحي بين الملة والنحلة. ومن الملة والنحلة كلفظين مترددين في علم الأديان إلى مصطلح الشريعة والمنهاج. وقد جاء في كتاب الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. جاء في كتاب الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. تعالوا نرى ما مدلولات كلمة الشريعة وكلمة المنهاج. الشريعة وأصلها الشرع، والشرع في اللغة مصدر شرع بالتخفيف، ومنه التشريع مصدر شرع بالتشديد. والشريعة في أصلها اللغوي مورد الماء الذي يقصد للشرب، ولا يزال العوامة عندنا يقولون على تفريعات النيل مشروع، الترعة يقول عليها مشروع، ويقال شرعت الإبل إذا وردت شريعة الماء، ثم استعملها العرب في الطريقة المستقيمة. يقال شرع له الأمر بمعنى سنه وبين طريقته. والشرع والشريعة نهج الطريق الواضح، نهج الطريق الواضح. قال بعض العلماء: سميت الشريعة شريعة تشبيها لها بشريعة الماء، من حيث إن من شرع فيها على الحقيقة المصدوقة روي وتطهر، كما يروى الناس من مشروع الماء، فكذا تروى النفوس والأرواح من شريعة رب الأرض والسماء. وجاء في القاموس: الشريعة ما شرع الله لعباده، والظاهر المستقيم من المذاهب كالشرعة بالكسر. وقال ابن عباس: الشرعة ما ورد به القرآن الكريم، والمنهاج ما ورد به السنة. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، الآية إشارة إلى أن الأصول التي تتساوى فيها الملل، ويراد بالشريعة كل ما شرعه الله للمسلمين من دين، سواء أكان بالقرآن نفسه أم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي لهذا تشمل أصول الدين، أي ما يتعلق بالله وصفاته والدار الآخرة وغير ذلك. فتقول: شريعة التي أنا عليها، أو شريعة الله، أو شريعة الإسلام. الحمد لله. أحدكم الله وصحبالكم. الشريعة في الاصطلاح ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة في شعبها المختلفة لتحقيق سعادتها في الدنيا والآخرة. فشريعة الله هي المنهج الحق المستقيم الذي يصون الإنسانية من الزيغ والانحراف، ويجنبها مزالق الشر ونوازع الهوى، وهي المورد العذب الذي يشفي صدورها ويحيي نفوسها وترتوي به عقولها. ولهذا كانت الغاية من شرع الله استقامة الإنسان على منهج الله لينال عز الدنيا وسعادة الآخرة، كما أنه تذكر الشريعة ويراد بها الفقه في بعض الأحيان من باب إطلاق العام ويراد به الخاص، وذلك في مثل قولنا: الإسلام عقيدة وشريعة. فيكون العقيدة باب ما يدرس في العقائد من ركائز الإيمان ونحو ذلك ونواقض الإيمان، والشريعة كل ما أورده العلماء في أبواب وكتب الفقه. ويقول الشاطبي في تعريف الشريعة أيضا: إن معنى الشريعة أنها تحد للمكلفين حدودا في أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم، وهو جملة ما تضمنته. ومعنى هذا أن الشريعة مرادفة للدين، وليس يراد بها الفقه وحده، لأن الفقه لا يتعرض للاعتقادات كما هو معلوم، لكن بتعمم وبتخصص. وقد عرفت اللغة العربية كلمة شريعة قبل كلمة فقه بزمن طويل، ذلك بأننا نجد مادة شرعة ومشتقاتها وردت في كثير من القرآن الكريم، بل نجد كلمة شريعة نفسها جاءت في قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، وهذا في مقابل الشرائع السابقة. اسمحوا لي عشان ما شوش عليكم زي ما مشوشين علي، أغلق النافذة. كنا ظالمين. نعم. وفي بيان الفرق بين الدين والشريعة يقول أبو هلال العسكري: الفرق بين الدين والشريعة هو أن الشريعة هي الطريقة المأخوذة فيها إلى الشيء، ومن ثم سمي الطريق إلى الماء شريعة ومشرعة، وقيل الشارع لكثرة الأخذ فيه. والدين ما يطاع به المعبود، ولكل واحد منها شريعة، والشريعة في هذا المعنى نظير الملة، إلا أنها تفيد ما يفيد الطريق المأخوذ ما لا يفيد الملة. ويقال شرع في الدين، شرع في الدين شريعة، ولا يقال طرق فيه طريقا، والملة تفيد استمرار أهلها عليها. وجاء في مقاييس اللغة لابن فارس: الشين والراء والعين أصل واحد، وهو شيء يفتح فيه امتداد يكون فيه من ذلك الشريعة، وهو مورد الشاربة الماء، واشتق من ذلك الشرع في الدين والشريعة. وجاء في أساس البلاغة للزمخشري: شرع الله الدين، وشرع في الماء شروعا، وورد الشرع والشريعة، والشرائع نعم الشرائع، من وردها روي وإلا روى. ويسمى الشرع أيضا بالدين والملة، فإن الأحكام من حيث أنها تطاع يقال لها دين، ومن حيث أنها تملى وتكتب ملة، ومن حيث أنها مشروعة شرعة، فالتفاوت بينها بحسب الاعتبار لا بالذات. إلا أن الشريعة والملة تضافان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الأمة فقط استعمالا، والدين يضاف إلى الله تعالى أيضا، والشرعة هي عبارة عن مطلق الشريعة، وهي الأشياء التي أوجب الله على المكلفين أن يشرعوا فيها، وهي ما سن الله من الدين وأمر به كالصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر أعمال البر. ومنه قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، وقوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرعة في الدين والمنهاج في الطريق، وقيل الشرعة والمنهاج جميعا الطريق، والطريق هنا هو الدين، وقيل الشرعة معناها ابتداء الطريق، والمنهاج هو الطريق المستقيم. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة. ومن الشريعة إلى المنهاج أن المنهاج أصله نهج، والنهج الطريق الواضح، فنهج الأمر وأنهج بمعنى وضح، ومنهج الطريق ومنهاجه، ونهج الثوب أو أنهج بان فيه أثر البلا وقد أنهجه البلا. المنهاج شرعا هو الطريق الواضح، لقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترككم على طريق ناهجة، أي واضحة بينة، والله أعلم. هذا كل ما ورد عن معنى الشريعة والمنهاج، من قبل ذلك الملة والنحلة، في قواميس اللغة مع ما ورد في كتب التفاسير، ولك أن تختصر ذلك اختصارا. يبقى أخذنا معلومة بفضل الله عز وجل عن هذه المصطلحات التي هي مرادفة لكلمة الدين، وبينها وبين الدين عموم وخصوص، ألا وهي كلمة الملة والنحلة وكلمة الشريعة والمنهاج. نأتي إلى الدرس الثاني المهم في محاضرة اليوم، أهم عوامل الانحراف عن الدين الصحيح. من المعلوم أن الانحراف طرأ على البشرية، لأنها نشأت مستقيمة على دين صحيح أوحى الله به إلى آدم عليه السلام، واستمرت الأجيال عليه قرونا عديدة حتى جاء نوح فاستمر على نفس الدين والطريق، وهذا أمر سبق بيانه. ولكن وقع الانحراف بعد ذلك عن الدين الصحيح لأسباب أهمها: أولا، عداوة الشيطان للإنسان وتربصه به. وقد علم أن الشيطان أعلن عن عدائه لآدم وبنيه منذ البداية أو مع حادثة امتناعه عن السجود لآدم عليه السلام، وقد توعد آدم وذريته بالإغواء والإضلال بكل ما يستطيع، وقد تحدث القرآن الكريم عن ذلك في أكثر من آية، ومنها قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، آية صاد. وفي سورة الأعراف قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فالشيطان يوسوس للإنسان ويزين له مخالفة الشرع والخروج عنه ولو بقصد الخير، وهو في ذلك يأخذ الإنسان خطوة خطوة. لذلك قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، سورة النور. وهو في ذلك له أهداف وغايات، وأهم غاياته إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، سورة فاطر. ومن أكبر أهدافه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين، سورة الحشر. وفي قصة إضلاله للبشرية ووقوعها في الشرك من بداية الأمر يحدثنا ابن عباس رضي الله عنهما فيقول ود وسواع ويغوث ويعوق ونس، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وانتسخ العلم عبدت، رواه البخاري. قال ابن عباس وصارت هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. وقال ابن جرير في تفسيره كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فقالوا لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يستقون المطر فعبدوهم. ومما سبق ندرك أن هذه الحادثة هي بداية الشرك في العالم كله إلى أن وصلت إلى الجزيرة العربية، ولكن الله أرسل الرسل لكي يخرجوهم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن ومن عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحيد. وهذا السبب الأول يوصلنا إلى السبب الثاني من أسباب الانحراف عن الدين الصحيح، ألا وهو الغلو في حب الأنبياء والصالحين. الغلو في حب الأنبياء والصالحين. فأما عن الغلو في حب الأنبياء كما حدث للنصارى حين بالغوا في حبهم لعيسى عليه السلام فادعوا أنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاث ونحو ذلك مما جاء في كتبهم التي حرفوها، وما قاله الله تعالى عن اليهود أيضا في شأن العزير، فقال سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. وكذا غلوهم في أحبارهم ورهبانهم فاتخذوهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشرك. وقد علمت أن أول شرك وقع في الأرض كان سببه الغلو في الصالحين، كان سببه الغلو في الصالحين، ولذلك حذر الإسلام من الغلو في الأنبياء والصالحين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وحذر من تعظيم قبور الأنبياء والصالحين واتخاذها مساجد والصلاة إليها وإضاءتها وإيقاد السرج عليها والبناء عليها وتجصيصها والكتابة عليها وتعليتها ورفعها واتخاذها عيدا، وذلك حتى لا تكون هذه الأمور ذريعة إلى الشرك الأصغر والأكبر، كما رأينا في قوم نوح وكما هو مشاهد إلى اليوم. فالغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا معبودة ولو لم تسمى بهذا الاسم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال أيضا: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. زاد في رواية: وصالحيهم. فلا يجوز التعبد لقبور الأنبياء والأولياء، وإن كان يعني في محيط أمة الإسلام الآن عبادة الأنبياء لا تكاد توجد، لا تكاد توجد، لأن الله عز وجل قيض لقبر نبيه عليه الصلاة والسلام من يحفظه من أن يتعبد له بالطواف حوله والسجود له وما إلى ذلك. لكن الأولياء عندنا بالذات نحن في مصر من أيام الدولة الفاطمية العبيدية اليهودية التي نسبت إلى فاطمة زورا وبهتانا، والناس يعبدون قبور الأولياء والصالحين بصورة لا نكير لها، لا نكير لها أبدا. بل إنه لو في واحد مثلا مثلي أنا لما كان أيام الثورة أقوله ممكن الدكتور ده نعمله وزير أوقاف، فقال لا ما ينفعش. ليه؟ الأصل أول حاجة هي يغلق صناديق النذور ودي بتجيب فلوس كتيرة للدولة، تاني حاجة ممكن يهد الأضرحة ولا يغلقها. فقالوا لا، ده ينحى كده من البداية وبلاش مشاكل دلوقتي كده. فيبقى المسائل على أنه يعني صار الأمر يعني في حالة إيه؟ الرضا والتسليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الشركيات الموجودة في الأمة 90% منها بسبب قبور الأولياء والصالحين أو الغلو في حب الأنبياء والصالحين. ثالثا اتباع الموروثات والتقليد الأعمى، تلك التي ورثها الأبناء عن الآباء دون تردد ودون إعمال للعقل والفكر، وإبطال ما أنعم الله عليهم من نعمة العقل والفكر. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وعلى نحو ما ذكر لنا القرآن الكريم في قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام في موقفه مع قومه، في مثل قوله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قال نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعل. الآيات. وكأن هذا التقليد صار حتما، وكان هذا التقليد وبالا على الأقوام يمنعهم من التفكير الصحيح ويحول بينهم وبين اتباع الرسل، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. وهذا الذي حدا بهم إلى ترك الحق واختيار الباطل، وهو سبب آخر. يوصلنا إلى السبب الرابع، وهو إيثار العمى على الهدى. فمن الأسباب التي أضلت الناس وأخرجتهم عن منهج الحق أنهم آثروا العمى على الهدى واستحبوا الظلام على النور، فكان أن كافأهم الله بأن أصمهم وأعمى أبصارهم بمقتضى نظامه في ارتباط الأسباب بمسبباته. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فهؤلاء أهملوا منافذ العلم والعرفان وعطلوها عما خلقت له، فلم يصل إليها نور الحق، فقلوبهم غلف لا تعقل عن الله وحيه، وعيونهم عمي لا ترى الله في ملكوته، وآذانهم صم لا تسمع آيات الله، فهم مثل الأنعام التي لا تنتفع بحواسها الظاهرة والباطنة، بل هم أضل من الأنعام، إذ الأنعام لم تزود بما زود به الإنسان من قوة نفسية وعقلية وروحية، كما أنها لم تكلف بما كلف به الإنسان، بل سخرت له فامتثلت وأطاعت. ومن أسباب الانحراف عن الدين الاعتذار بالقضاء والقدر. رقم الخامس: الاعتذار بالقضاء والقدر. فقديما اعتذر المشركون عن شركهم بأنهم مجبورون بمشيئة الله على شركهم، فأنكر الله عليهم ذلك وأعلمهم أن حجته عليهم قائمة بما منحهم من عقل، وأرسل إليهم الرسل. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وما القضاء والقدر اللذان ورد ذكرهما في القرآن الكريم وجعلهما الله مرتبطين بفعل الإنسان ومسلكه في الحياة، سوى النظام العام الذي خلق الله عليه الكون وربط بين الأسباب والمسببات والنتائج والمقدمات سنة كونية لا تختلف؟ وكان من تلك السنة أن خلق الله الإنسان حرا في فعله، مختارا غير مقهور ولا مجبور، ولو صح ما ذهب إليه لبطلت التكاليف. وكان بعث الرسل وإنزال الكتب ودعوة الإنسان إلى دين الله وما يجب عليه ووعده بالثواب لأهل الخير والعقاب لأهل الشر باطلا وعبثا، ولا يتفق وحكمة الخالق الحكيم في تصرفه وتكاليفه الرحيم بعباد. فالإنسان له حق في الحرية والاختيار، وفيه بواعث الخير وبواعث الشر، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ وقد قال تعالى: كذلك ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالله خلق الإنسان مستعدا للخير والشر، فهو يسعد نفسه بالخير أو يشقيها بالشر. وقد قال تعالى: وهديناه النجدين، كما قال: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وبذلك فالإنسان أصبح صالحا بعقله وعمله ومسلكه في الحياة لدرجات القرب من الله ولدرجات البعد عنه أيضا، وما كانت هداية الوحي إلا لتقوية جانب الخير فيه وللأخذ بيده من نزغات الطغيان والهوى إلى ما قدر له من كمال في دنياه وأخرى. من أسباب الانحراف عن الدين رقم سادسا من أسباب الانحراف عن الدين أو تطرق الفساد إلى التوحيد، ما وقع فيه الإنسان من تشبيه وتمثيل أو انفصال الصفات عن الذات أو الاغترار بكثرة المظاهر في العالم. هذه ثلاثة أوجه نذكرها بشيء من الاختصار. الوجه الأول التشبيه والتمثيل، أي أنهم شبهوا الله تعالى بغيره من خلقه، وذلك أن أهل الملل والنحل من غير المسلمين اتخذوا وسائل لمعرفة الله عز وجل من الصفات الجليلة والصلة التي بينه وبين خلقه، فشبهوه بأجسام مختلفة ومثلوا صفاته في ضروب من الصور والأشكال، فلما طالت عليهم الآماد بقيت هذه الصور الممثل بها، وزال من قلوب الناس اسم الله الذي لم يزل ولا يزال، فصارت المشبهة بها أوثانا وأصناما وتماثيل، وطفق الناس يعبدونها ويسجدون لها ظنا منهم أنها مظهر من مظاهر صفات الله ومشاهد قدرته، وتفننوا في تصور صفات الله بهذه التماثيل المنحوتة والأوثان المصنوعة. ومن ذا الذي يشك في أن الله تعالى يحب عباده ويرأف بهم؟ الأمم الآرية اتخذت تمثال المرأة للحب الإلهي، فإنها عندهم مظهر الحنان والأمومة، وآلهة الغرام والحب، فعبروا عن حب الله بنوع من العبادة، وعن حنانه عليهم بحنان الأم على ولدها، فانقلب الإله عندهم أما حنونا، وجعلوا له تمثالا يسجدون له ويعبدوه. والطوائف الأخرى من الهنادك قد أظهروا هذا الحب الإلهي لعباده وحنانه عليهم بما بين الحليلة وزوجها من المودة والمحبة، فاختار لفيف من الرجال زي النساء وهيئتهن، وتأنثوا وتخنثوا شكلا وأخلاقا، على زعم أنه أن يحبهم كما يحب الزوج حليلته. وكما ظهر الإله عند الروم والإغريق في صورة امرأة، لكن عند الأمم السامية تمثل الإله عندهم رجلا أو أبا، إذ كان ذكر المرأة عندهم على ملأ من الناس مخالفا للآداب السامية، وكان الأب هو رأس الأسرة وأصلها، ويدل عليه ما استخرج من بطون الأرض في بابل وآشور وديار الشام من تماثيل تصور الإله بصور الرجال. لهذا تعددت تلك الصور وهذه الأشكال التي تعبر عن صفات الله بتماثيل مجسمة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الوجه الثاني أنهم جعلوا صفاته منفصلة عنه، ومنشأ ذلك أن أتباع الأديان الأخرى قد فصلوا صفات الله عن ذاته وجعلوها مستقلة عنه، وبذلك تعددت الآلهة بتعدد الصفات، وكثرت في جميع الفرق الهندوكية من الدين البرهمي، لأنهم اتخذوا كل صفة إلهية إلها وجسموا تلك الصفة في صورة من الصور، وجعلوا كل صفة يرمز لها بإله معين. وبعد أن كان الإله واحدا صار لهم آلهة متعددة وصلت إلى 330 مليون إله في الهند بس، بالعامية كده 330 مليون، 330 مليون إلها. وتفصيل ذلك أنهم أرادوا أن يعبروا عن قوة الإله وقدرته، فمثلا قالوا بأن اليدين ترمزان إلى قوة الإله، فنحتوا الله تعالى عن ذلك بيدين قويتين من الحجر، بل سولت لهم أنفسهم أن ينحتوا كثيرا من الأيدي، تعبيرا عن كثرة عطاءات الله أو قوة الله. وحاولوا أن يعبروا عن حكمته بأن جعلوا له رأسين، واتخذوا له وثنا برأسين. وإذا تتبعنا سبب كثرة آلهة الهنادك الكثيرة علمنا أن السبب هو أنهم جسموا صفات الله، فإن صفات الله عندهم ثلاث صفات عظيمة هي الخلق والقيام على المخلوق والأمانة. وقد جعلت فرق الهنادك هذه الصفات الآلهة وجسدتها، ومن هنا كان الفصل والتعدد، وكانت كثرة الآلهة، وفيها قضية التثليث بناء على هذه الصفات الثلاثة العظيمة. والتثليث موجود عند الهندوكية أو الهندوس أقدم بكثير مما هو موجود عند النصارى، ويقال إن التثليث النصارى مأخوذ من هذا التثليث الموجود عند الديانات الهندوس، وكذا في ديانات القدماء المصريين قصة إيزيس وأوزوريس وحوريس. الوجه الثالث من هذه الوجوه تراهم اغتروا بكثرة المظاهر في العالم، وانخدعوا بضروب مصنوعات الله وآثار مقدوراته، وحين رأوا أن الله عز وجل تصدر عنه ضروب من الأعمال حسبوا أنها تصدر من مصادر متعددة، وأنها لا يمكن أن تنسب لإله واحد وإنما أكثر من إله، وأن فاعليها كثير، فحملهم فساد رأيهم على أن جعلوا لكل عمل عاملا مستقلا، فاعتقدوا أن الذي يحيي غير الذي يميت، وأن محب العباد غير مبغضهم، فاتخذوا إلها للعلم وإلها للثروة والرزق وإلها للخير وإلها للشر، إلها للنور إلها للظلام، وإلها للحب وإلها للبغض، وصارت الآلهة بعدد الأفعال، وأن جميع ما في الدنيا انقسم إلى قسمين الخير والشر، ولكل منهما إله، كما فعل أتباع زرادشت، وسموا إله الخير بزان وإله الشر أهومان، واعتقدوا أن العالم ساحة حرب يعترك فيها هذان القرنان المتصارعان، إله الخير وإله الشر بزان أهومان. هذا تصور سريع جدا عن قضية أسباب الانحراف عن الدين وعن التوحيد، هذه أهم أسبابه من القديم إلى الحديث. الجزئية الأخيرة اللي بناخدها في الوقت الإضافي كلامنا عن ضرورة الدين، وكنا قد بدأناه في نهاية المحاضرة السابقة على أن الدين في حياة الناس من الأهمية بمكان، فلا يقل احتياجنا للدين عن احتياج الإنسان إلى الهواء والماء والغذاء، ولا يمكن الإنسان أن يعيش بمعزل عن الدين كما لا يمكن أن يعيش بمعزل عن الحياة، وأن الإنسان ولد ومعه الدين ومعه حظه من التدين، لكن رغد العيش والترف أفقد النفس البشرية سكينتها، وأفقد المجتمع أمنه، أمان النفس أو الروح، لأنه كما قيل ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. ضعف الوازع الروحي والدين والنفس في ظل الحضارة المادية أضعف الدين، لكن هذا ليس معناه اختفاء الدين، بل هو دليل صدق وبرهان على عجز الحضارة المادية المعاصرة أن توفي بحق الإنسان وحاجته ورغبته في حياة أفضل، لأن المادية المعاصرة أعطت للإنسان كل ما يحتاج إليه في أسباب رفاهية الجسد، ولكن ما الذي أعطته في سبيل إيجاد روحه ورفاهية روحه وهذه السعادة الروحية؟ لذلك الإنسان الغربي كل متع الدنيا الموجودة مرتبطة بجسم الإنسان موجودة، لكنه عنده قلق، عنده فقر روحي، يبحث عن السعادة، يبحث عن السكينة، يبحث عن الطمأنينة، لا يجدها، فهو شائح ومشوه، وهو كالإنسان الذي يمشي أعرج أو أعوج. لماذا؟ لأن الجانب المادي مسيطر عليه والجانب الروحي ليس موجودا، فتبع شهوته وصارت فيه غريزة حيوانية حولته إلى حيوان، وصار كل همه الوصول إلى نزواته، صار كل همه الوصول إلى نزواته والحرص على شهواته، لكن المادية قتلت فيه الإنسان صاحب المشاعر، مرهف الحس والعواطف، الميال إلى الخير، صاحب الضمير اليقظ، الإنسان الذي يبحث عن الرحمة، عن الحق للآخرين، كيف أرحم الآخرين، يفعل الشيء الذي يكون كريها لنفسه في سبيل إسعاد الآخرين. الإنسان الغربي صار يعني أضل من الأنعام في قول الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذه آية محمد عليه الصلاة والسلام، سورة محمد. لكن في سورة الأنعام، في سورة الفرقان: هم إلا كالأنعام بل هم أضل. وكذلك في سورة الأعراف: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. ولماذا؟ لأن الحيوان عرف ما خلق له فنفذه، وأنه مسخر للإنسان، لكن الإنسان الذي خلق لعبادة الله عز وجل لم يعرف، لذلك صار أضل من الأنعام. والذي يعيش الحياة الغربية يدرك لماذا قال الله: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل أنعام. الحياة الغربية الآن آلت في أيام الأسبوع، وهو أيام الأسبوع سبعة، في يومين أجازة اسمهم الأجازة بالنسبة لهم إفري ويك، الأجازة الأسبوعية هذه السبت والأحد، تمتع بكل صور المتعة بدون أي قيود، يعني زنا وشرب خمر ورقص ودانس وكل ده. طيب، بقيت أيام الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة عمل، مثل يعني حمار شغل كما نقول، حمار شغل، لدرجة بيحرموا عليه يشرب الخمر من ليلة الاثنين، لأن الصبح يصحى بدري ويصحى ويكون فايق ويروح على الشغل، ومن ستة الفجر ستة بالليل وعنده رست بياخد فيه وقت غدا، يأكل الغدا بتاعه هو الشغال. الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. دي خلاصة الحياة الغربية. فالابتعاد عن النور معناه الاقتراب من الظلام. والحياة الغربية يعني فيها جانب مادي دون الجانب الروحي، لأنه الدين لما كان محرفا عند الغرب، دين زي دين النصرانية في أوروبا انتشر بكل الوسائل، وبعدين فيه الثالوث، والثالوث يقول لك هو العين التوحيد، وبعدين الإله نزل من السماء ودخل في بطن امرأة، وده كله عشان يكفر خطيئة أبينا آدم، وبعدين اللي يصلب في المسيح بعد كده الناسوت وليس اللاهوت. لما أدخل في الكلام عن النصرانية أديلكوا خلفية عن الحاجات دي إن شاء الله. فحاجة غريبة وعجيبة، مع محاربة العلم وقتل العلماء وأصحاب الحقائق العلمية التي وصلوا إليها، والوقوف بجوار الحكام وظلمهم للشعوب، أشياء كثيرة جعلت الناس يتركون الدين، وخرجت الثورات تقول: اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. ففقدت أوروبا الدين، لكنها مع فقدانها للدين ظلت في شقاوة بالغة، واستمر الشقاء على الرغم من كل الثراء المادي والرفاهية وكذا وكذا، لكن في شقاء يدل على أن الإنسان لا بد له من الدين، لأن الإنسان ولد متدينا بأصل فطرته، ينزع إلى فكرة التأليه والعبادة، أن يعبد إلها خلقه. ولذلك فكرة التدين موجودة حتى عند من يعبدون غير الله، فيقع الخطأ والإسفاف والانحراف، لكن هو يريد أن يعبد الله ويريد أن يصل إليه. قال ابن الجوزي رحمه الله: إن القرون الأولى دانت بدين الله حتى وسوست لهم الشياطين، فعبدوا ما نحتوا وخضعوا لما صنعوا وانحرفت بهم الأهواء، وسقطت همتهم من السماء إلى الأرض، فانتحلوا النحلة وتركوا الملة. إن من قال إن الإنسان ولد بلا دين فهو كلام مرفوض، كذلك من علل ظهور الدين في حياة الإنسان بشعوره بالضعف والخوف والقلق أمام مظاهر الطبيعة، فخاف أن يظن عليه النافع بمنفعته أو أن يصيبه الضار بضره. ويوم أن يستطيع الإنسان أن ينزع من نفسه نوازع الخوف والضعف استطاع أن يعيش بغير دين. هذا كلام سبق الرد عليه. ويمكن ويكون على هذا أن الدين بضاعة الأغبياء والضعفاء والمرضى، مع أن الواقع يشهد بغير هذا. فما يجد الإنسان راحته النفسية وأمنه الروحي إلا في ظل الدين والتدين. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إنما يشهده العالم اليوم في ظل الحضارة والتقدم والرقي والرفاهية على حساب راحته النفسية والروحية، مما أصاب العالم كله بسعار لا نهاية له ولا راحة معه، لخير دليل على أن الدين فطرة النفس البشرية لا تسعد إلا في ظله، ويوم تستظل بغيره تفقد الأمن والأمان والاستقرار. إن تلك الحضارة يوم أن أسقطت الدين من حساباتها وانصرفت إلى نزواتها، أيقظت في الإنسان شقه وقتلت فيه الشق الآخر، أيقظت فيه شق الحيوان فتحول إلى قطيع همه اللقمة والشهوة والمصلحة حتى اتخمت البطون، وقتلت فيه الإنسان الذي فقد أمنه واستقامته، فصار من الناس من سكن الأجداث وهم أحياء يتقلبون بين الأتراح والأفراح، وهم في لعبهم ولهوهم غافلون، حتى يأذن الله تعالى لهم باليقظة والإفاقة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لقد ولد الإنسان متدينا، ولم يكن التدين نتيجة تطور وارتقاء، ولم يكن نتيجة خرافات أو أساطير أو من صنع الدهاة والكهان ولا من صنع السحرة أو الأقوياء. ولا يستطيع الإنسان أن يعيش بغير دين، كما قال شوقي رحمه الله: ومن رضي الحياة بغير دين فقد رضي الفناء لها قرينا، ولا حياة لمن لم يحيي دينا. إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله خليفة في الأرض واستعمره فيها وجعله سيدا، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا من أجل أن يكون عبدا لله وحده سيدا على الكون كله. نعم، أن يكون عبدا لله وحده أينما ولى فثم وجه الله، فيسبح بحمده ويقدسه ويعبده ويمجده، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تلك هي الغاية الكبرى والحكمة الأولى من خلق الإنسان، وهو الذي يحتاج إلى هذه العبادة، مع أنها لا تزيد في ملك الله ولا تنقصه ولا تضره سبحانه وتعالى أو تنفعه، ولكنها علامة الصدق ورمز الوفاء: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والإنسان من غير هذا التوجه الكريم إلى خالق الكون ومدبره ضعيف في هذا الكون، وحيد في هذا الوجود، لأنه يكون مبتوت الصلة بالكون وما فيه، فتتولد في نفسه الأواجس وتحيط به الظنون، يخشى أن تتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لذلك فهو يحتاج إلى إيمان يملأ قلبه ويربطه بالكون مخلوقا وبإله الكون خالقا، حتى يعلم الإنسان سبب وجوده ومصيره المحتوم، حتى يعلم الإنسان سبب وجوده ومصيره المحتوم بعد رحلة الحياة، وكذلك حتى يعلم الإنسان ما علاقته بالكون وما هي الصلة بينه وبين غيره من المخلوقات. كل ما في الكون قد خلق للإنسان، أما الإنسان نفسه فقد خلق لله عز وجل لمعرفته وعبادته وأداء أمانته في الأرض، وكفى بهذا شرفا وفخرا. فالإنسان سيد في الكون، عبد لخالقه وحده. إن الدين ضرورة في حياة الإنسان من أجل معرفة غاية الوجود الإنساني، فبالدين يعرف الإنسان لوجوده غاية، ويعرف لمسيرته وجهة، ويعرف لحياته رسالة، وهو بهذا يحس أن لحياته قيمة ومعنى، ولعيشه طعما ومذاقا، وأنه ليس ذرة تافهة تائهة في الفضاء، ولا مخلوقا سائبا يخبط خبط عشواء في ليلة ظلماء كالذين جحدوا الله أو شكوا فيه فلم يعرفوا لماذا وجدوا ولماذا يعيشون ولماذا يموتون؟ كلا، إنه لا يعيش في عماية ولا يمشي إلى غير غاية، بل يسير على هدى من ربه وبينة من أمره واستبانة لمصيره. بعد أن عرف الله وأقر له بالوحدانية، ليس كالذي قال: لبست ثوب العيش لم أستشر، وحرت فيه بين شتى الفكر، وسوف أمضي الثوب عني ولم أدري لماذا جئت، أين المفر؟ أو ما قاله الآخر: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت. أما المسلم فقد اتضحت وجهته الربانية، وعرف من أين جاء ولما جاء وإلى من فراره وأين قراره. إنه عن طريق التدين يهتدي الإنسان إلى فطرته التي فطره الله عليها، والتي تطلب الإيمان بالله تعالى ولا يعوضها شيء غيره. يقول تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. واهتداء الإنسان إلى فطرته ليس كسبا رخيصا، بل هو كسب كبير وغنى عظيم، فبه يعيش المرء في سلام ووئام مع نفسه ومع فطرة الوجود الكبير من حوله. فالكون كله رباني الوجهة يسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والحقيقة أن في فطرة الإنسان فراغا لا يملأه علم ولا ثقافة ولا فلسفة، وإنما يملأه الإيمان بالله جل وعلا. وستظل الفطرة الإنسانية تحس بالتوتر والجوع والظمأ حتى تجد الله وتؤمن به وتتوجه إليه. هناك تستريح من تعب وترتوي من ظمأ وتأمن من خوف، هناك تحس بالهداية بعد الحيرة، والاستقرار بعد التخبط، والاطمئنان بعد القلق، ووجدان المنزل والأهل بعد طول الغربة والضرب في أرض التيه. فألقت عصاها واستقر بها النوى، كما قر عينا بالإياب المسافر. فإذا لم يجد الإنسان ربه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، فما أشقى حياته وما أتعس حظه وما أخيب سعيه، إنه لن يجد السعادة ولن يجد السكينة ولن يجد الحقيقة، بل لن يجد نفسه ذاتها. كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إن الإنسان خلق عجيب، جمع بين قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله، فمن عرف جانب الطين ونسي نفخة الروح لم يعرف حقيقة الإنسان. ومن أعطى الجزء الطيني فيه غذاءه وليه مما أنبتت الأرض، ولم يعطي الجانب الروحي غذاءه من الإيمان ومعرفة الله، فقد بخس الفطرة الإنسانية حقها وجهل قدرها وحرمها ما به حياتها وقوامها. رحم الله ابن القيم حين قال: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. نعم، إنها الفطرة البشرية الأصيلة التي لا تجد سكينتها إلا في الاهتداء إلى الله والإيمان به والالتجاء إليه. إنها الفطرة التي لم يملك مشرك العرب في جاهليتهم أن ينكروها مكابرة وعنادا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وقد يتراكم على هذه الفطرة صدأ الشبهات أو غبار الشهوات، وقد تنحرف وتدنس باتباع الظن واتباع الهوى أو التقليد الجاهل للأجداد والآباء أو الطاعة العمياء للسادة والكبراء. وقد يصاب الإنسان بداء الغرور والعجب فيظن نفسه شيئا يقوم وحده ويستغني عن الله، بيد أن هذه الفطرة تذبل ولا تموت وتكمن ولا تزول. فإذا أصاب الإنسان من شدائد الحياة وكوارثها ما لا قبل له به ولا يد له فيه ولا للناس في دفعه ولا رفعه، فسرعان ما تزول القشرة السطحية المضللة وتبرز الفطرة العميقة الكامنة، وينطلق الصوت المخنوق المحبوس داعيا ربه منيبا إليه، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. هذه الفطرة حقيقة أجمع عليها الباحثون في تاريخ الأمم والأديان والحضارات، فقد وجدوا الإنسان منذ أقدم العصور يتدين ويتعبد ويؤمن بإله. وعلى ذلك فحاجة الإنسان إلى الدين هو احتياج في أصله يدور حول هذه المعاني السامية ويسير في فلك هذه الغايات النبيلة، كحاجة الإنسان إلى الكرامة والعزة، أو حاجته إلى السعادة والأمل، أو احتياجه إلى الطمأنينة والهدوء، أو حاجته إلى الرشد والهدى. والإنسان، أي إنسان، سواء من كان في قمة الحضارة أو من كان في حضيض التأخر، الإنسان البدائي وإنسان عالم الذرة والكمبيوتر، وإنسان البادية وإنسان المدينة، إنسان الحضر وإنسان الصحراء، الإنسان الغربي والشرقي على حد سواء، الكل يبحثون عن هذه المعاني النفسية وينادون جميعا لاستكمال هذا البنيان الداخلي وذلك الكمال النفسي، فكل في حاجة إليه والكل مفتقر إليه. وإن الدين وحده الذي صاحب البشرية منذ طفولتها ولم يفارقها في صبياها وشبابها وكهولتها، ولم يزل سلطانه مهيمنا عليها، هو الذي يحل لغز الوجود ويفسر سر الحياة والموت ويبين الغاية والوجهة والمصير وغير ذلك من الحقائق التي أسلفنا الحديث عنها إجمالا أو تفصيلا. بذا أكون أحبتي قد بلغت معكم ما أردت أن أوصله إليكم من خلال دراستي حول المدخل لدراسة الأديان بفضل ربنا الرحمن سبحانه وتعالى الملك الديان. تم الكلام عن مدخل الأديان في هذه المحاضرات العشر، وأطلت اليوم زيادة عن كل يوم، فلا تلوموني واعذروني، أردت أن أقف مع هذه العشر محاضرات. وإن شاء الله فيما تبقى من محاضرات الدورة سنعرف معلومات سريعة ومركزة بإذن الله تعالى عن اليهودية والنصرانية. فإلى ذلكم الحين، في أسبوعنا المقبل إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. شكرا. حياكم الله. حياكم. شكرا. الحمد لله.